بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال مسألة: والخروج بالزاد أفضل من الخروج بغير زاد. وهذه المسألة يعني بحثها العلماء، لأن كان من عادة بعض الصوفية أن يخرجوا في الأسفار بلا زاد، فتكلم في هذه المسألة العلماء قديما وحديثا. قال: وهذا ظاهر ما رواه المروذي عن أحمد، أن الخروج بالزاد أفضل، يعني أن أفضل من أن يترك الزاد ويخرج بغير زاد. قال: وهذا ظاهر ما رواه المروذي عن أحمد، أنه سئل عن الرجل يريد سفرا: أيما أحب إليك، يحمل معه زادا أو يتوكل؟ قال: يحمل معه زادا ويتوكل. وقال في رواية الحسين بن حسان: وقد سئل عن الرجل يدخل المفازة، يعني الصحراء، بغير زاد، فأنكر ذلك وقال: لا، ومد بها صوته، يعني لا، خلافا لمن يرى ترك الاكتساب أفضل، يرى الخروج بغير زاد أفضل. وطبعا احنا جت معانا مسألة الاكتساب وترك الاكتساب. قال: والدلالة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد تزودوا، وتزود أصحابه بعده، والعلماء بعدهم عصرا بعد عصر، ولا نعرف عالما يقول ترك الزاد أفضل، بل يقول أكثرهم من قال هذا القول فهو مبتدع. مهم بقى الجملة دي: أن تضبط، اللي هي إيه؟ القاضي أبو يعلى يقول: لا نعرف عالما يقول ترك الزاد أفضل. يبقى في علمي القاضي أبي يعلى مفيش حد خالص من العلماء بيقول أن ترك الزاد أفضل. وبعدين أكثر العلماء بقى بيقول إن من يقول بهذا القول مبتدع، يعني من يقول أن ترك الزاد أفضل فهو مبتدع. وقد قال أحمد في رواية المروذي لرجل قال: إني في كفاية، فقال: إلزم السوق. قال رجل: إني في كفاية، فقال: إلزم السوق تصل به الرحم. وقال في رواية محمد بن موسى لرجل دخل عليه ومعه ولده: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. وقال في رواية صالح في قوم لا يعملون يقولون نحن متوكلون، قال: هؤلاء مبتدعة. كل هذا كلام أحمد. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن الاتكال، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئا. يعني واضح الكلام كله، يعني متسق، أن أحمد كان يرى الاكتساب وكان يرى الخروج بالزاد، ويرى أن ذلك لا يقدح في أصل التوكل، ويرى أن أن الأسباب من بلاء الطبع، وده كله تقدم معنا. خلاص، بالتالي الكلام واضح. إيه علاقة إنه يلزم السوق بصلة الرحم؟ هو الرجل بيقول أنا في كفاية، فعاوز يجلس عن الاكتساب، فقال له: روح السوق، يعني اكتسب، وهذا الاكتساب الذي تكتسبه صل به رحمك. قال: فصل في صفة المريد. طبعا المريد من الألفاظ التي يطلقها الصوفية، ويريدون به الذي يتبعه شيخا معينا، يعني له طريقة معينة، ماشي، وربما أطلقها غيرهم، ويريدون به المريد لله عز وجل ولسلوك سبيله سبحانه وتعالى، لكن هو مصطلح أصلا يعني أنشئ لهذا المعنى الأول الذي ذكرناه. ماشي، قال أبو بكر الخلال في كتاب الورع والإخلاص: أخبرنا طالب بن حرة الأذني أو الأذني مش عارف ضبطها، قال: حضرت أحمد بن حنبل، فقال له رجل: أخبرنا أحمد بن الحسن الحلا الحري، فقال أبو عبد الله: علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما يريد. هذا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما يريد، يعني من أراد الله عز وجل قاطع كل من لا يريد الله عز وجل. من أراد الجنة قاطع أهل النار، أهل النار طبعا ما نعرفش مين في أهل النار، لكن بنتكلم على الصفات الظاهرة لهم في الدنيا. يبقى علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما يريد، وهنا القطيعة لابد أن تكون قطيعة، كل مرة نقول الكلام ده، قطيعة حسية وقطيعة افتراضية، يعني علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما أو كل خليط لا يريد ما يريد، قطيعة افتراضية ما يبقاش على صفحاتهم ولا في حساباتهم بحيث تظهر له منشوراتهم وكلامهم ومقاطعهم. فلو لقيت نفسك عامل متابعة لصفحات وحسابات لا تقربك إلى الله ولا تأخذ بيدك إلى الجنة، فاعرف إن يا إما أنت ما أنتش مريد، يا إما في غفلة، في مشكلة. قوله: قطيعة كل خليط يقطعه عن الله عز وجل لا يريد ما يريده الخليط، وذلك لقوله تعالى: فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقال تعالى: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكيف يستقيم على سنن الطريق، وكيف يستقيم على سنن الطريق من يتبع طريق الجاهلين؟ وفي الخبر عن الله تعالى: يا موسى كن يقظانا وأجد لنفسك أخدانا، وكل خدن لك وصاحب لا يؤازرك على طاعتي، فانبذ عنك صحبته إنما كان عدوا. يا موسى كن يقظانا في نفسك وأجد لنفسك أخدانا يعينونك، أصدقاء وأصحاب لهم نفس هدفك، وكل خدن لك وصاحب لا يؤازرك على طاعتي، فانبذ عنك صحبته إنما كان عدوا. واضح الكلام. وقد ذكر أبو طالب المكي في جملة قوت القلوب، فقال: فقال: يحتاج المريد إلى 7 خصال، 4 قواعد و3 أعلام. والقواعد الأربعة: الجوع والسهر والصمت والخلوة. والأعلام الثلاثة: المعرفة بالطريق والخشية وطاعة الدليل. أما الأربعة القواعد التي هي الجوع والسهر والصمت والخلوة، فهي سجن النفس وضيقها وضرب النفس وقيدها. أما الجوع، إحنا طبعا اتكلمنا قبل كده على الكلام ده وقلنا لكم اللي هما الأربعة، مش كنا في الدرس ده ولا درس تاني مش فاكر، الأربع حاجات اللي بنوا عليها إيه طريقهم ومذهبهم، اللي هو قلة الكلام وقلة المنام وقلة الأنام وقلة الطعام. أما الجوع فإنه ينقص دم القلب فيبيض وفي بياضه نوره، ويذيب شحم الفؤاد، وفي ذوبه رقته، ورقته مفتاح كل خير، لأن في القسوة مفتاح كل شر. فإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه، لأن دم القلب مكانه. فإذا رق القلب ضعف سلطان العدو منه، لأن في غلظ القلب سلطانه. يعني الجوع بيقلل القوة وبيرقق القلب، والشبع يقسي القلب. ده خلاصة الكلام. ماشي. قال والعلماء منهم يعني ماشي. قال وفي الحديث المروي: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع والعطش. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين، جوعوا بطونكم وعطشوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. يعني الطريق إلى الله عز وجل إنما نحتاج فيها إلى هذا، إلى جوع وإلى عطش. حتى لو صمنا ما نجيش بقى على الفطار ونشبع برضو، يعني محتاجين نذوق الجوع. ماشي. والمسألة دي احنا اتكلمنا فيها كتير وشرحناها باستفاضة في درس فلسفة الصوم، واتعمل بودكاست كمان، فمهم ومهم يتسمع كده كده قبل رمضان يعني. فمش هنعيد الكلام تاني هنا. اللي عاوز بقى يعني يستفيض في هذه المسألة يسمع الدرس أو البودكاست. وقال بعض الصحابة: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع. إن القوم لما شبعت بطونهم جنحت بهم شهواتهم. يبقى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانش في حد بيستديم الشبع زينا كده. ماشي. اللي هو عادي كل يوم بناكل وبنشبع ما كانش فيه كده. ماشي. وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير عوز. يعني مش عشان محتاجين، لا. وده اللي يا جماعة اللي اتكلمنا فيه قبل كده لما بنيجي نتكلم عن الدنيا، واتكلمنا فيه في الكتاب اللي فات تفضيل الفقر على الغنى، قلنا لكم في فرق بين ان واحد معاه فلوس وان واحد نمط حياته انه بي 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 يعني يعطي النفس شهواته. مش كل واحد معاه فلوس يبقى مستغرق في الشهوات. لو تفتكروا وبعض اخوانكم او بتاعي، كانت واحده جابت لكم امثله عن العشره، عن الناس الاغنياء في العشره المبشرين بالجنه ازاي كانت حياتهم عامله مع ان هم اغنياء. فشوفوا الاثر ده جميل ازاي. كان صلى الله عليه وسلم واصحابه يجوعون من غير عوز. يعني مش لازم يكونوا معهمش عشان يجوعوا، لا، معاهم وبيجوعوا برضو. مفهومة دي؟ فالأثر ده مهم في هذا الباب بقى. باب إن نفرق بين اللي معاه فلوس وإزاي عايش، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وقال ابن عمر: ما شبعت منذ قتل عثمان. وحديث أبي جحيفة لما جشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كونه تجشأ معناه أنه كل كتير، التجشؤ اللي هو عندنا في العامية المصرية، إن واحد بيتكرع. فلما حدث ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اكفف عنا جشاءك، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. أسأل الله السلامة. وكان صلى الله عليه وسلم يشد الحجر على بطنه من الجوع. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما دخل، قال لفاطمة: ما دخل فم أبيك طعام منذ ثلاث. صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري، يعني فضل 3 أيام ما فيش حاجة دخلت فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري: جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الجوع. يعني من أراد الخير عليه بالجوع، فالجوع مفتاح تحصيل كل خير. وقال أبو بكر المروذي: قيل لأبي عبد الله، عارفين لما يجي حد ينام كده بالليل يقوم ما يجيلوش نوم عشان جعان، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ياكل، مش كده؟ عشان ينام. المفروض بقى ما يقومش ياكل. هو ليه الخير في بيته ومفتاحه الجوع؟ عشان لما هنجوع مش هننام، فلما مش هننام هنصلي بقى ونعبد ربنا ونقرا قران. احنا ما بنعملش كده، انا اولكم يعني. لا، انت تيجي تنام تلاقي نفسك جعان. مش هقول لك ايه انا جعان مش عارف انام، طب حلو يلا بقى، ها هنعمل ايه بقى؟ هقوم اكل. ماشي. قال وقال أبو بكر المروذي: قيل لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: إن رجلا قال: قد ذهب سمعي من الجوع. فقلت له: اصبر، فإنها أيام قلائل. فقال: ليته دام على الفقر والجوع إلى الممات. وقال: ذكرت أولئك الفتيان أصحاب الصلاة، أسأل الله أن يسلمهم. وقيل لأبي عبد الله: الرجل يجد من قلبه رقة وهو يشبع. يسأل، يعني الإمام أحمد بيسأل، ممكن واحد يلاقي رقة في قلبه وهو شبعان، أو وهو يشبع، يعني نمط حياته كده متعود انه بيشبع، هيلاقي رقه في قلبه؟ قال: ما اراه. بيقول: ما اعتقدش ان واحد متعود على الشبع ويلاقي رقه في قلبه. قال: وجعل يعظم امر الجوع والفقر. يعني الامام احمد يعظم امر الجوع والفقر، ان الانسان يجوع وإن الإنسان يؤثر الفقر. وقال: لو كان إلي ما أكلت ولا شربت. ولو يقدر يعمل كده كان عمل كده. سيدنا ده كله كلام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ماشي. وأما السهر، أدي الجوع، وأما السهر فإنه ينير القلب ويجلوه، فيصير القلب كأنه كوكب دري في مرآة مجلوة، فيرغب في الطاعات لمشاهدة الآخرة. ومنه حديث حارثة لما قال: عزفت نفسي عن الدنيا وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون. فقال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن فقال: قلب أجرد فيه سراج يزهر. معناه يجرده من الهوى، وسراجه الذي يزهر فيه هو نور اليقين. أجرد يعني مجرد من الهوى، ما فيهوش هوى. وقال بعض العلماء: من سهر 40 ليلة، من سهر 40 ليلة خالصا كوشف لملكوت السماء. وروي في حديث معاذ: 3 منهن المقت من الله. طبعا من سهر 40 ليلة خالصا كوشف لملكوت السماء، يعني إما يكون من باب التجربة، يعني بعضهم فعل ذلك فحصلت له نوع مكاشفة، أو العدد ما يكونش مقصود أوي، يعني ما يكونش 40، يعني اللي اعتاد السهر مع الله جل وعلا خالصا، يعني مش عاوز وهو سهران انه ايه يكاشف، لا هو يريد الله عز وجل، يعني ربما يحدث له نوع مكاشفة، يبقى عايش في الدنيا وقلبه يرى الآخرة، يعني كما أو اللفظ الذي يعني يذكره ابن القيم وغيره: فتحت له عين بصيرة. ده اللفظ الذي يذكره ابن القيم وغير ابن القيم، ماشي، يبقى عايش في الدنيا وشايف الآخرة قدامه. طيب، وروي في حديث معاذ: 3 منهن المقت من الله. الضحك من غير عجب أو من غير عجب، الضحك من غير عجب يعني واحد بيضحك ومفيش حاجة تضحك يعني. والأكل من غير جوع، ونوم النهار من غير سهر بالليل. يبقى إنسان يعني هذا من المقت، أو هذا سبب للمقت، وإن شئت فقل هو من المقت وسبب للمقت الاثنين. إذا مقتك الله عز وجل ضيعت عمرك، مش كده؟ تلاقي نفسك إيه؟ مضيع عمرك في النوم والأكل والهزار والتنطيط، هما دول الثلاثة اللي احنا بنسمعها بنقراهم دلوقتي. أو لو رحت ضيعت عمرك في الحاجات دي تمقت، يعني فكأن هذه الثلاثة كأنها محفوفة بمقتين، يعني مقت ذلك الشقي فأضاع عمره في الضحك والأكل والنوم. فلما أضاع عمره في الضحك والأكل والنوم مقت مقتا زائدا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قالت أم سليمان ابن داود لابنها: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تترك العبد فقيرا يوم القيامة. ليه؟ لأن يعني معظم يومنا هيروح في النوم، يبقى ضيعنا أعمرنا. وقيل كان شبان، شبان بقى، كان شبان متعبدون في بني إسرائيل، فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم عالمهم فقال: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. هتأكلوا كتير هتعطشوا، فتشربوا كتير فبطنكوا تتقل، فتناموا كتير هتخسروا كتير. واعلم أن نوم العلماء عن غلبة بعد طول السهر بالقيام. الله أكبر. يبقى كيف كانوا ينامون؟ برضو مش زينا كده، يا الساعة بقت مش عارف كام أنا لازم أروح أنام. ليه لازم؟ إيه اللي لازمه؟ هو بيقول كان نومهم غلبة، يعني لما يغلبهم النوم بعد طول السهر، مش على الفيسبوك بقى، لا بالقيام، ماشي. وفي الخبر قيل: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل ويسرق بالنهار. فقال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، يعني إن كان الأمر كذلك فقليلا وتنهاه صلاته بالليل أن يسرق بالنهار. وفي الخبر عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني، لا تحب الحياة إلا لسهر الليل وظمأ الهواجر والذكر لله، وما كان سوى ذلك فهو الخسران. أو لا تحب الحياة مثلا، لعلها يعني لولا هذه الأمور لما أحب تقي البقاء في الحياة. سهر الليل، ظمأ الهواجر يعني الصوم، والذكر. وفي الخبر استعينوا على قيام الليل بقائلة النهار. ولذلك قالوا إنه القائلة نوم القيلولة مستحبة لمن قام الليل. مفهومة دي؟ يعني بعض العلماء قال هذا، قالوا القائلة ما هيش مستحبة لكل أحد، ما هيش مستحبة لكل أحد، وإنما تستحب لمن يقوم الليل. فلو واحد ما بيقومش الليل ما ينامش بقى القائل، يبقى إيه؟ هاتوا كلام العلماء في المسألة دي اللي أنا بقولها دي، ماشي؟ إن القيلولة، مين من العلماء قال كده؟ إن القيلولة ما لا تستحب إلا لمن يقوم الليل. اللي محتاج تنظيم لليوم إن شاء الله أبشره، يعني في كتاب يعني قريبا ممكن نبقى، يعني أنا الحمد لله انتهيت من تلخيصه وقريب ممكن نقراه، يعني في هذه المسألة، مسألة إن إحنا ننظم يومنا، ماشي؟ إن شاء الله. محدش جاب المسألة الفقهية اللي قلناها دي. الإمام الغزالي بيقول: إنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل ويسهر في الخير، فإن فيها معونة على التهجد، كما أن في السحور معونة على صيام النهار، فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار. شفتوا؟ فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار. اللي جايب كلام كتير عن القيلولة، احنا ما بنجيبش كلام كتير، يعني لو اللي انا قلته موجود في اللي مكتوب اقطعه لوحده وحطه لنا، ماشي؟ وأخوك حمزة جايب إن في أثر ويروى مرفوعا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل. فهمتوا يا جماعة؟ وأخته جايبة أهو، الخطيب الشربيني بيقول: يسن للمتهجد القيلولة. ماشي؟ يبقى خاص الايه السنيه لمين؟ للمتهجد، وهي النوم قبل الزوال، وهي بمنزله السحور للصائم. خلاص، عشان اخواننا اللي مضيعين عمرهم كله في النوم ويقول لك اصل دي السنه، يا حبيبي كانوا بيقيلوا علشان سهرانين طول الليل. فلو حضرتك نمت طول الليل وقف صلي بقى بالنهار، يعمل حاجة مفيدة، وليش هدخل أنام القيلولة؟ ماشي. احنا فين؟ وفي الخبر استعينوا على قيام الليل بقائلة النهار. وقال، نقف هنا. طيب، وقد قال عبد الصمد بن أبي مطر: رأى الإمام أحمد أن القيلولة لا تستحب إلا لمن يقيم الليل. ده جايبينها منين دي؟ اللي بيقول رأى الإمام أحمد كذا كذا، ده جايبها منين؟ يعني اكتب لنا كده، اعمل لنا إحالة بس، الكلام ده منين؟ يعني كده عندنا ايه، ناس من الشافعية، عندنا الغزالي والخطيب الشربيني، واخوكم بيقول ان احمد بن حنبل بيقول كده برضو، بس عاوزين نعرف جايبها منين دي. بس ماشي، يعني لو بهتها لنا بقى وحط لنا في التعليقات جايبها منين. ماشي، نقف هنا. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.